موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
أترى لناظر من يرى
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. قبل 900 سنة كان الناس يخرجون من هذه القلعة ليعرفوا الناس بالإسلام. كل شبر من هذه القلعة وكل حجر من أحجارها يتحدث عن رجال كانوا يحملون هم الدين ويسعون في أنحاء الدنيا لدعوة الناس إليه. كم من أرواح أزهقت في سبيل تعريف الناس بالإسلام، وكم من دماء أريقت، وكم من جماجم سحقت في سبيل أن يصل هذا الدين إلى الآخرين، أن يصل بالحب، أن يصل بالرفق، أن يصل بالرحمة، أن يصل بالرسالة التي بعث الله تعالى بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعث أيضا من قبله من الأنبياء. هذا الجامع يحكي حلقات علماء كانوا يعرفون الناس بالإسلام فيه وفي خارجه. تلك القبب هي على جامع أيضا كان يعرف الناس بالإسلام في كل موطن. اليوم بدأ الناس يأتون إلى بلداننا، أفلا يحق لنا بل يجب علينا أن نعرفهم بالإسلام؟ كثير من الناس اليوم لا يعرفون ما هو الإسلام، بل هناك دراسات تقول إن 70% من سكان العالم لم يفهموا ما هو الإسلام. بعضهم يعرف، سمع عن شيء اسمه الإسلام، لكنه لا يفهم ما هو الإسلام، إلى ما يدعو إليه، ما هي الصورة الحقيقية للإسلام. هذا تقصير منا بلا شك. نحن في قلعة صلاح الدين في القاهرة، بنيت في القرن السادس الهجري، ونحن اليوم نحسب لها 900 سنة بعد بنائها. بنيت لتنشر التعريف بالإسلام، إظهار هذا الدين، التعامل مع الناس على سبيله. تعالوا اليوم نتكلم كيف نعرف الناس بالإسلام، ما هي الجهود المبذولة في خلال ذلك، كيف نستطيع أن نستعمل ونستثمر الوسائل الحديثة في سبيل تعريف الناس بالإسلام. نطلع على تجارب لشباب ربما ليس عندهم قدرات أن ينشئوا قناة فضائية ولا أن يعني يسافروا في البلدان لدعوة الناس إلى الإسلام، ومع ذلك عرفوا ملايين البشر بالإسلام وأوصلوا الرسالة إليهم. تعالوا اليوم نضع بصمتنا في التعريف بالإسلام.
بدأ الإسلام غريبا، هكذا انتشرت كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لرجل واحد انطلق بها من مكة المكرمة، فانتشرت دعوته للدين الإسلامي في بقاع الأرض كافة لتصبح أمته اليوم أمة المليار ونصف المليار مسلم من أصل 7 مليارات نسمة يقطنون سطح الكرة الأرضية. دلت الإحصائيات على أن الدين الإسلامي هو أسرع الأديان انتشارا حول العالم، بينما يوجد اليوم أكثر من 4200 ديانة منتشرة في الكرة الأرضية، وتعتبر الديانة المسيحية أكبر ديانة في العالم. إلا أن الإحصائيات تذكر أنه في عام 2025 سوف تبلغ نسبة المسلمين في العالم 30%، أما المسيحية 25%، أي أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 2.9%، وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم. قال صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، موضحا أن الإسلام سينتشر إلى أن يغطي كل منطقة في الأرض يصلها الليل والنهار. وقد حث نبينا على نشر هذا الدين وعلى الفضل الكبير الذي يناله من يدعو إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف يمكننا أن نعمل على نشر هذا الدين القويم؟ ما واجبنا تجاه غير المسلمين؟ ما هي الوسائل التي تساعدنا على نشر الدين الإسلامي؟ التعريف بالدين الإسلامي في هذه الحلقة.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مرحبا بكم يا أحبة، تعالوا اليوم نتكلم عن نقل هذا الدين إلى الآخرين. تعريف الناس بالإسلام، أن يعرف هو يتعامل مع أي دين. لما يأتي إليه أي شبهة أو أي معلومة خطأ عن الإسلام، يستطيع أن يعرف صوابها من خطأها. أن نقيم الحجة على الناس، أن نسلك طريق جميع السبل في سبيل دعوتهم، بيان الخير لهم. نحن نحاول اليوم أن نضع بصمة في هذا، أن نطلع أيضا على نشاطات متنوعة لعدد من الإخوة والأخوات، أيضا لهم نشاطات بارعة حقيقة في مثل ذلك. فمرحبا بكم، أنا أرحب بالشباب جزاهم الله خير الذين معي، يعني لهم جهود موفقة. أخي كريم، وأنت كريم على اسمك إن شاء الله، كريم إن شاء الله خير له جهد في بيان الإسلام والدعوة إليه. وأيضا إن شاء الله بنسألك عاد كيف شغلك فيه، ومعي المهندس أشرف أيضا جزاه الله خير، وأخونا محمد. يا مرحبا يا محمد. طبعا يا شباب، رب العالمين بعث جميع الرسل برسالة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول جاء بنفس نفس العقيدة التي هي للرسول الآخر. ما في نبي جاء وقال لهم إلهكم أربعة ولا خمسة ولا أنتم اعبدوا شجرة أو اعبدوا حجرا. كل الأنبياء جاءوا لأجل قضية واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالتالي تستطيع أن تقول إن موسى دعا الناس للإسلام بالمعنى العام، اللي هو عبادة الله وحده لا شريك له، الاستسلام لله. عيسى كذلك، شعيب كذلك، نوح كذلك. ولذلك إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، سمى ذريته المسلمين كما قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ذريته من؟ إسحاق وإسماعيل. إسحاق ابنه يعقوب، يعقوب ابنه يوسف، يوسف تناسلت من ذريته أنبياء بني إسرائيل حتى وصلوا إلى موسى، ثم إلى مريم ابنة عمران التي ولدت عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل. فإبراهيم سمى جميع ذريته المسلمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد الذي هو الإسلام، بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، عبادة الله وحده لا شريك له إلى آخره. كما ذكرت، ما في نبي دعا إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة حجر أو عبادة شجر أو عبادة القمر ولا الشمس، كلهم كانوا يحاربون أي عبادات من دون الله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. البشر جرى عندهم تغيير في هذه الأمور. عيسى عليه السلام ما قال للناس أنا ابن الله اعبدوني مع الله. عزير ما قال لليهود أنا ابن الله، لكن اليهود قالوا عزير ابن الله. موسى عليه السلام دعا الناس إلى العقيدة الصحيحة، من جاء من بعدهم هم الذين عبثوا بالتوراة، عبثوا بالإنجيل، غيروا مثل هذه العقائد حتى وقعوا في أنواع من الشرك. المشكلة اليوم أن أعداد كبيرة من الناس، يعني لا تستطيع أن تسميهم أيضا نصارى، هم بالحقيقة نصارى بالاسم، وربما أنتم تعملون في الدعوة وتعلمون ذلك، لكن في الحقيقة لا يمارس أي شيء من طقوس النصارى. وبالتالي لا تستبعد أن تكون أن تقرأ، لا تتعجب أن تقرأ تقارير تقول لك مثلا في الدولة الفلانية قبل 50 سنة كان عندهم 10,000 كنيسة، اليوم لا يوجد إلا 1,000 كنيسة. طيب 9,000 أين ذهبت يا جماعة؟ 9,000 لما لم يصلى فيها لمدة سنة وسنتين وثلاث وأربع بيعت وصارت يعني سوبر ماركت أو مستودع أو 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 مدرسة أو ما شابه ذلك. بينما لا يمكن أن تجد بلدا إسلاميا يقول لك والله قبل 50 سنة كان في 10,000 مسجد، اليوم في 1,000 مسجد. لا، بل يقول اليوم فيه 100,000 مسجد، بل هي تزيد ولا تنقص. المشكلة أن عددا كبيرا اليوم من النصارى هو اسمه نصراني، اسمه مسيحي، لكنه لا يمارس طقوس المسيحية، بل حتى ليس في بيته إنجيل، بل ربما أحيانا لم يدخل الكنيسة في حياته. وفي إحصائيات سنسوقها الآن تبين ذلك. كنت أقرأ بعض التقارير تقول إن 70% من سكان العالم لا يعرفون ما هو الإسلام. بعضهم سمع عن الإسلام لكن لا يعرف ما هو الإسلام. أنا بنفسي لما سافرت إلى عدد من البلدان قابلت أشخاصا، بل قابلت قساوسة. يعني مرة ذهبت أدرس في بريطانيا، أدرس اللغة الإنجليزية، وطلبت من الإخوة أن يختاروا لي رجل كبير في السن أسكن معه، فاختاروا لي رجلا عاقلا، وكنت حريص أن يكون يعني رجل لغته جيدة وكذا حتى أستفيد منه. فلما جلست اكتشفت بعد يومين أنه قسيس، فكنت عند قسيس، ما في مشكلة يعني، لكن تعجبت. هذه مضبوطة جدا. والعجيب أنا كيف عرفت أنه قسيس؟ أنا جئت يوم الجمعة وكنت لا أريد أن أخبره أني مثلا شيخ أو إمام مسجد أو كذا، أخشى يكون عنده نوع من التحفظ علي أو يقول لي معليش أنا أعتذر أخرج إلى بيت آخر، وهو بيته جيد مناسب، يعني مناسب لي وقريب من الكلية. فلما جاء يوم السبت كنا حلوين مع بعض، أنا ويانا جيت الجمعة بالليل، وكنت سأخطب الجمعة بعد 5 أيام أو 6 أيام، فكنت أقول كيف بأخبره أني أنا الذي سأخطبه. فلما يوم جاء يوم الأحد إلا هو لابس الجبة السوداء والصليب وطالع، قلت جون أنت يعني أنت وين رايح؟ قال أنا رايح الكنيسة. قلت لابس صليب والجبة؟ قال نعم أنا القسيس. قلت أنت القسيس حق النصارى؟ قال نعم. قلت إذن أنا قسيس المسلمين. ما دام كذا ترى أنا الإمام حق المسلمين. فالمقصود أنه أثناء الحوار معه تبين لي يا جماعة أنه لا يعرف شيئا عن الإسلام سوى أنه إسلام حق العرب، ويظن أن العرب لهم دين اسمه الإسلام، كما مثلا تأتي إلى بعض الأفارقة في أدغال أفريقيا وتجد عندهم أديان وثنية أديان كذا، تأتي إلى البوذيين مثلا تجد أنهم في الصين في نيبال في آخره. لذلك نحن حقيقة مطالبون أن نبين للناس يا جماعة ما هو الإسلام، يعني ما هو المطلوب منك لما تريد أن تصبح مسلما أو نحو ذلك. أنا مودي أستأثر بالكلام عليكم وأنا أمام شباب جزاهم الله خير، يعني أنتم أشب مني ولكم جهد في الدعوة. الآن يا شباب أنتم لكم جهد بلا شك في تعريف الناس بالإسلام، في الرد على الشبهات التي حول الإسلام وغير ذلك. ودي تحدثوني عن سبب حماسك للقيام بهذا الجهد. هل وجدت له نتيجة فعلا عندما تتحاور مع الآخرين؟ إيش النظرة التي كانت عندهم عن الإسلام؟ فمن يبدأ، كريم أم أشرف أم محمد؟
كريم يبدأ.
كلمة جميلة.
شكلك الشايب حقك. هاي محمد.
والله أولا يعني ده دوري كمسلم. لو ما يعني ده أنا لقد خلقت لهذا السبب. فبالتالي أنا في كوني يدعو إلى الله عز وجل. فإن لم أتدبر في هذا الأمر كان شأني مثل شأن أي شأن آخر غير المسلم. فبالتالي انا قررت ان انا حاسس ان في احتياج ان الناس تفهم الطريقة دي او تفهم الاسلام بالشكل ده، خصوصا ان لما الواحد يتدبر في الدعوة بشكل عام منذ بدأ الخلق وجدنا ان كل نبي كان ليه اسلوب لكل قوم، فبالتالي كل عصر لازم له نفس الاسلوب علشان نقدر نوصل الرسالة
في يتواكب مع العصر اللي هو بالضبط. طيب انت محمد كيف كان جهدك الان في مواكبة العصر صح التعبير في الدعوة؟
انا استمدت من خبرتي في موضوع الانترنت، وبشكل عام انا من النوع اللي بحب افكر اتدبر كتير واحاول افكر افكار غير تقليدية تتناسب مع ملائمات العصر. فكان في فترة من الأوقات يعني موضوع الإنترنت بدأ يشغل حيز كبير في التفكير، وبدأت وسيلة سرعت الطريقة دي، معلومات بتقدر بدل ما كنت بتكلم شخص تقدر تكلم مليون شخص في اتجاه واحد، وهم كانوا بيردوا بنفس الأسلوب، فكان لازم تستخدم نفس الأسلوب عشان توصل رسالة، لأنه هي بقت هي دي اللغة ما بيننا وبين بعض.
جميل. هو بلا شك الذي يستطيع أن يواكب العصر الذي هو فيه هو منهج نبوي، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في لما بدأ يراسل الملوك أرسل إلى هرقل، أرسل إلى كسرى، إلى غيرهم، لم تكن هناك وسائل عندهم أخرى يستطيع بها أن يوصل الدعوة إلا من خلال ذلك. ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بأن يرسل من عنده أشخاص يدعون إلى الله، بل حتى الرسائل التي تكتب من قبله عليه الصلاة والسلام إلى أولئك حتى يوصل لهم رسالته. حياك الله يا أشرف. طيب حدثنا أنت أيضا عن يعني دخولك في الدعوة، الجهد اللي عليه.
الموضوع ابتدى معايا اكتر شوية وانا صغير، كنت وانا في سن 10 سنين كده تقريبا. احنا متربيين تربية اسلامية في مدرسة اسلامية، بس جيت بقى وانا عندي 10 سنين فجأة كده رحت طرحت احدى الشبهات كده يعني على والدي، وبعديها لما طرحتها على والدي فوالدي قام حاول يجاوب عليا، وبعد كده وداني لواحد تاني كان شيخ يعني بيشتغل معاه، فقام قال لي اقعد اتكلم معاه. فلما قعد يتكلم معايا ابتدى يقول لي، حسيت ان هو ابتدى يقفل على ان انا افكر ما بعد الشبهه ذات نفسها، اللي هي الشبهه بالظبط في هي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكونش هو اللي وضع القران والقران مش مش منزل ومش منزل. فانا بفكر في الشبهه دي، انا واحد لسه صغير بيفكر في حاجه زي كده، فلقيته حاسس قاعد يقول لي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده مش شيطان ده. فقلت له طب اديني حجه، يعني اديني حاجه افهمها، انا عيل صغير لسه المفروض ان انا بفكر. فلما لقيت الناس كلها بتقفل وكله بيخاف ان هو يدخل في حاجه زي كده، المجتمع كله دلوقتي لقيت ان هو عمال يقفل على الحاجات دي وخايف ان هو يفتح فيها رغم ان اجابتها موجوده.
صدقت،
كلها اجابتها موجوده.
احسنت.
فخدت من ساعتها وانا بكبر كان رؤيتي هي ان انا طول حياتي ان شاء الله اسعى في ان انا اجد كل الاجابات لكل الشبهات اللي انا وقفت قدامي، وابقى زي وسيله ربنا كده في الارض ان شاء الله ان هي توصل لاي واحد تاني فتقوي من اليقين بتاعه او تثبته اكتر ان شاء الله عليه.
الله يذكر. طيب وبالتالي ماذا عملت؟
بالتالي بقى بعد كده ان شاء الله بعد ما خلصت الكليه، انا دخلت كليه الهندسه، فبعد ما خلصت الكليه بدات ان انا اتجه شويه ناحيه الدعوه، بدات اخد دورات في الرد على الشبهات وزي اللي هو عرض الاسلام. بعديها بدانا ان احنا نشتغل في زي اعداد في برنامج اسلاموفوبيا، كان مع باشمهندس فاضل سليمان.
حلو حلو.
وبعدها بقى لما لقيت ان انا لازم الموضوع يبقى فيه ثقل بقى علمي غير بحث، غير البحث، يعني البحث ده حاجه بتبقى مبنيه على اوبجكتيف معين او غايه معينه عايز اوصل لها من خلال البحث، فقلت لا، بجانب ده لازم يكون بقى فيه فاونديشن علمي يبني عليه كل الكلام ده كله بقى، بكل حاجه ليها علاقه بالمذاهب وكل حاجه ليها علاقه بالدين نفسه. فبدات ان انا ادخل بقى سنه في مركز اعداد الدعاء، بدات ان انا اخد ستاب يعني تؤهلني ان شاء الله يعني قدام ان هي تكون حاجه.
جميل. هو المشكله يا اخي الان عدد من الشباب الذين عندهم مثل هذه الشبهات احيانا لا يرضى ان تقفل عليه الباب وتقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وسوسه من الشيطان. يحتاج الى جواب في كثير من الاحيان، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الأسلوبين، ينبه أن هذا وسوسة من الشيطان لكن برضو خذ جوابه. ولذلك لما كان لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يشكك، وهذه نوع من الشبهة وإن كانت ليست شبهة دينية لكن شبهة في المرأة أنها ربما وقعت في فاحشة وأتت بغلام أسود هو وهي بيض، كيف طيب تأتي بولد أسمر؟ طيب معناها أنها ربما وقعت فاحشة. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا تتهم امرأتك الله يهديك، لا، لكن أجابه قال هل عندك إبل؟ سأل عن الإبل لأنه رجل أعرابي راعي إبل، ما سأل عن النخل لأنه ليس من الأنصار،
يكلمه بنفس الطريقة
بيئته. أحسن. فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك من الإبل؟ قال نعم. قالها ما ألوانها؟ قال بيض وحمر. قال هل فيها من أورق يعني لون آخر يميل إلى السواد؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ مدام هي بيض وحمر كيف طلع اللون الجديد؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن واحد من أجداد الناقة ولا البعير. قال وكذلك امرأتك لعل ولدك نزعه عرق. فالقدرة على الرد هذا أمر مهم. يا مرحبا يا كريم. طيب أيضا أو تدري معنا فاصل، المشكلة هجم علينا، نسمعك بعد هالفاصل بإذن الله. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
ربنا بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ايه؟ لو اسلوبك وحش محدش هيقعد معاك. فتلاقي جزء كبير من الاحاديث النبويه والقران بيتكلم على الاسلوب، ازاي تتكلم.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. الدعوة الى الله تعالى هي رحمة بالناس، ومن أوجب الواجبات أن نعرف الناس بالإسلام. دخلوا في الإسلام أو ما دخلوا هذا موضوع آخر، لكن أهم شيء أن نوصل إليهم الرسالة الحقيقية، ما هو الإسلام. يعني أنا أجزم أن عددا كبيرا من الناس اليوم ربما يعني إما أنه فهم الإسلام خطأ أو أنه أحيانا لم يسمع بالإسلام، وأنا سأذكر لكم موقف يدل على هذا لكن بعد ما أسمع أخي كريم. كريم أيضا أنت جزاك الله خير لك يعني مجال في الدعوة مثل الشباب والرد على الشبهات ومحاورة الآخرين كيف بدأت في هذا وكيف الآن نوع الممارسة اللي تمارسها؟
أنا ابتديت في الموضوع يعني على عكس أشرف، أنا ما ابتديتش الموضوع من وأنا صغير خالص. الموضوع جاء معايا على كبر، كان عشان خاطر أنا كنت في الجامعة وفي حياتي كنت بتكلم مع ناس كتير عندهم تحس ان في حاجه في الاساس في يعني في اساس فهمهم للدين مش مظبوطه. فانت تبقى بتحاور، وانا من النوع اللي بيجادل، فابقى بحاول اقنعه بحاجه هو مش عارف، فبتحس ان انت لازم ترتقي بالفكره اللي بتقولها، لازم تعرف اكتر عشان لما تيجي تقنعه تحسسه انك انت فاهم. فالموضوع ابتدى معايا بقى من هنا، وابتديت ابحث اكتر لحد ما لقيت مؤسسه جسور بصراحه، وابتديت بقى معاهم بطريقه احسن.
انا اقصد انك انت اصلا كنت متبني الجهه الدعويه من قبل، يعني عندك هم في الدعوه وحوار الشباب.
بالضبط.
كيف كنت تاتي وتحاور اي شاب عن ايش؟ عن الصلاه ولا عن مثلا علاقه بالفتيات ولا كيف بدات؟
هو الموضوع بصراحه بيبتدي بالحاجات، يعني مش لو واحد ما بيصليش خالص مش اول حاجه اقولها له تعالى صلي بصراحه.
بتقول له ايه بقى؟
لا ببتدي نتكلم، يعني لو اعرفه كويس ابتدي بشوف دماغه مثلا في البنات مثلا. لازم يبقى هو فيه، يعني في فرق بين انك انت تبقى بتعمل الغلط ومقتنع انه صح، وبتعمل الغلط وعارف انه غلط. دي مرحله احسن من اللي قبلها، انك احنا متفقين ان هو غلط دلوقتي. انا بقى همي مش اقنعك هو غلط ولا لا، بقى همي انك انت تبطل تعمله. حضرتك فاهم قصدي؟
جميل.
لكن في ناس ممكن تعمل غلط تقول لك لا، ما يعني انت يعني انت مش شايف، هو مش غلط، انت اللي مش فاهم، هو اصلا ده مش غلط. فيها ايه لما صاحب واحده بنت مثلا؟
هذا مشكله كبيره، هذه اكبر من الاولى.
بالظبط. فدي ما هي مراحل، فابتدي اشوفه، وبعد كده هي واحده واحده، يعني بعد مثلا ما يبقى مقتنع ان انا وهو ده خلاص ده غلط ماشي، طب بنعمل غلط ليه بقى؟ ما تيجي ما نعملش غلط. حضرتك فاهم قصدي؟ هي بتيجي واحده واحده.
زين. وبعدين انت ارتبطت بالاخوه اللي هم اصلا يعملون على الدعوه ويرتبطون بها ونحو ذلك. الله ينفع بك. وحقيقه حمل الواحد هذا الهم اساسا هو امر مهم، يعني وكون الانسان يحرص ايضا انه يلتقي بالناس الذين عندهم نوع من التقصير في الدعوه او نوع من التقصير في الامور الشرعيه لدعوتهم والتاثير فيهم، هذا امر هام. هل تلاحظون يا شباب فيه يعني في خلال عملكم الدعوي تلاحظون آثار أن في الناس فعلا محتاجين إلى من يعمل في الدعوة، ولا أن الوضع مكتفي؟ يعني هذا أمر. الأمر الثاني، هل هناك أشخاص من غير المسلمين فعلا يعني كأنما استنقذته أنت، كأنما كان غريقا واستنقذته بدعوته؟ عندكم شيء من هذا مارستوه يا أستاذ محمد؟
والله أنا لاحظته في اتجاهين. الاتجاه الأولاني ان في زي نوع من انواع ان عايز واحد عطشان وعايز يشرب، ايه الاحتياج ده؟ والنوع الثاني اللي واحد عارف الحقيقه وعايز يعاديها، ده موجود بشكل كبير، يتلاحظ على الانترنت من الهجمات اللي بيبقى على المواقع. تعرف ان هو عارف ان انت خدت الاسلوب الصح، ولما عرفت خدت الاسلوب الصح هو لازم يوقفك، هو ما عندوش طريقه ثانيه جادله غير بالطريقه دي.
قصدك طريقة السب، الاستهزاء بك، احتقارك حتى يوقفك،
ويبقى بعد كده بعد ما مقدرش حتى دي لانها بتقلل قيمته، بدأ يستخدم الاسلوب الالكتروني في ان هو يعمل زي هاكينج على المواقع، فيبدأ يوقفها لانه خلاص ما بقاش قادر ان هو يوقف كلماتك، لان تأثيره بقى اكبر، خصوصا لما توصل لمرحلة ان يجي ردود افعال من ناس اجانب ما يعرفوش اي حاجه عن الدين، ويعلنوا شهادتهم والاسلام وان هو لا يؤمن بالله وما تقوله حق. باكتر من كده انه لما يوصل مرحله ان الشخص ده يبدا يطلب الكتب علشان يبدا ينشر في الكتب دي بالنسبه له في المكان اللي حواليه. فبدات الموضوع ان لا ده احنا كان المشكله من عندنا، ما كانتش المشكله من عندهم، هم عايزين، بس ازاي انت توصل لهم الرساله؟ هي دي النقطه.
احسنت. هم يحتاجون الى هذا فعلا، لكن التقصير حقيقة موجود. والأمر الثاني أن عددا من المسلمين أحيانا يعطونا أيضا صورة سيئة عن الإسلام، وتجد أن كثيرا من الغربيين يحكموا على الإسلام من خلال تعاملات أهله، لا من خلال من يقرأ ولا يستمع إليه. الله يحفظك. احنا بنطلع تقرير، وأيضا أنا راغب في بقائكم معي، لكن معنا ايضا مجموعة اخرى من الشباب، ولا والله بقائكم مفيد جدا وانتم اصحاب تجربة، اسال الله ان ينفع بكم. ايوة الاحبة، هذا جهد لبعض الشباب متميز حقيقة، وهي تجربة رائدة تدل على ان الناس يحتاجون حقيقة الى من يأتيهم بالاسلوب الحسن الذي يعرفهم بالاسلام. ان تعرفه بالاسلام يعني اقم عليه الحجة مثل ما يقال، ثم بعد ذلك رب العالمين جل وعلا يهدي من يشاء. نخرج نرى هؤلاء الشباب ونعود بإذن الله.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة
السياسة بتاعتنا قايمة ان ما ينفعش مصر يخش 15 مليون سايح من غير ما نقول لهم يعني ايه اسلام. على الاقل لو هو ياخد صورة وحشة عن الاسلام نغيرها له.
احسنت.
وبنديله كتاب هدية او كتابين هدية. في ناس الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى كانت بتاخد الكتاب تقعد طول اليوم قاعدة تقرا في الكتب، وفي ناس اسلمت على ايد الشباب دي فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
ما شاء الله عليكم. كم صار لكم تقريبا في هذا
المكان؟ بقالنا في هذا المكان بالضبط سنة وشهر الحمد لله رب العالمين. واحنا جبنا الشباب دربناهم كلهم، الشباب دي بتتدرب عن طريق في كورسات بياخدوها على الانترنت، افلام فيديو يتفرجوا عليها، كتب بيقروها، وبعد كده اكزام، وبعد كده بيجوا يتدربوا عملي هنا اهوت، وكلهم متطوعين في 8 لجان.
اذا الشباب ياخذون دورات قبل؟
دورات. احنا عندنا تريننج كل يوم جمعه، عندنا تريننج للناس.
ايش الدوره اللي هي ابرز دوره؟
هشام قول لنا كده.
هشام،
دورات اللي تتاخد للشاب اللي عايز يسلك مسلك الدعوه هي متعدده. من اهمها هي كيفيه تعاملك مع الاخر، وسائل اتصالك مع الاخر. ربنا بيقول لو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني ايه؟ لو اسلوبك وحش محدش هيقعد معاك. فتلاقي جزء كبير من الاحاديث النبويه القران بيتكلم على الاسلوب، ازاي تتكلم غير العقيده وغير ده. وغير بنتكلم على بيجي لنا كتير نصارى لازم نعرف الدين المسيحي، وزي
غير العرب اكثر
غير اوروبيين كتير. معرفه اللغه نفسها، اللغه الانجليزيه والمصطلحات الاسلاميه لازم يبقى الانسان على وعي بيها، لان الناس بيبقى عندها علم كويس جدا، بيعرف يتكلم كويس جدا، بس مش قادر يطلع اللي عنده دوت.
في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات.
اعتبرني سائح يتكلم انجليزي وابدأ معي، ادعوني.
جون.
جون بس I have this غترة from Saudi Arabia.
From Saudi Arabia, yeah, you look beautiful that way. Well, we're here, we're introducing Islam for the tourists, okay?
Yes.
We have many books that speaks about Islam, about the woman in Islam, about the scientific miracles of Islam. And
Yes, but I dislike Islam.
You know, many people were disliking Islam before they know Islam. But yes. Judge after you know
I
Islam.
I know Islam. I met a lot of Muslim, no good Muslim.
Maybe you knew the examples of the Islam, but you didn't know the source of Islam. And I'm here to present you the source of Islam.
Yes, okay.
So if you would like to listen for 5 minutes, maybe it would change your idea.
Five minutes is a long time.
It's a long time?
I haven't time, yes.
Even for
just 1 minute.
For 30 seconds, if I tell you a joke, that's enough for
okay.
you.
Okay.
Wonderful. So, religion of Islam, as you know, there is many misconceptions about this religion, but you have to know from the source. Mm-hmm. If you want to know about us, listen from us. Don't listen from other media sources.
Yes, okay?
Okay. So we are Muslim. You came to our country. Did anyone try to attack you in our country or dealt with you in a bad way?
No.
I hope no. Mm-hmm. So it's the first good impression about the religion of the people that you may heard before, that they are violent people or savage people, okay? And this is the first step to know about the religion, to know about the people, how are the people behaving, you know?
Mm-hmm.
Islam in general, you know, it's a Abrahamic religion where we believe in one God, the only absolute one God, which, mm-hmm. which his name is Allah. We don't worship.
What's the difference between Islam and Christianity?
Well, we believe as a Muslim that Islam is the continuation of the message of Jesus, peace be upon him. Because the only difference between the belief in Jesus between Muslims and Christians, that we believe he was a prophet of God. And in the Bible, he's admitting this. He says, the Father is the Lord. Jesus never said, I'm your Lord in the Bible.
Mm-hmm.
Okay.
Mm-hmm.
So, and Virgin Mary is his mother without any biological father. So the difference that we believe he's the prophet of God, came to children of Israel.
La ilaha illallah.
Alhamdulillah.
Allah Akbar.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك
ضع بصمتك.
حقيقة مثل هذا الجهد جهد رائع. ويعني أنا أقول دائما حقيقة البلدان الإسلامية يأتي إليها سياح كثر، ولعل الله تعالى يسوق هذا السائح ليتعرف على الإسلام، يعني وربما تغيرت حياته بعد هذه الرحلة. الشباب حقيقة في أهلا لهم جهد رائع، ليس فقط في قلعة صلاح الدين بل حتى في غيرها من المواقع لهم جهود طيبة، عندهم أسلوب رائع، يدربون الشباب عبر يعني الدورات التدريبية حتى على الابتسامة، حتى كيف تدخل مع الرجل الذي أمامك، يعني حقيقة نعتبر إنجاز، وأسأل الله اللي يحرمهم الأجر والثواب. ومصر مليئة بالعقول ما شاء الله الموفقة. مرحبا يا دكتور. معنا الدكتور سامر والمهندس محمد والمهندس طارق أيضا، وهم جزاهم الله خير. بعضهم لم نره اليوم في الأهلا لأنكم أنتم الروس الكبيرة بتاع الشغلة يعني الله. لكن التقيت اليوم بالدكتور سامر. دكتور سامر، أنتم الآن في فريق أهلا، معكم أظن قرابة 500 من الشباب والفتيات اللي يعملون في دعوة السياح والسائحات، مع أنكم ما مضى لكم أكثر من سنة تقريبا الآن في
سنة وشهر بالضبط،
سنة وشهر في الدعوة. كيف ترى التأثير وكيف ترى تقبل السياح؟ يعني هل السائح يتقبل ويفرح لما تأتونه، ولا بعضهم يقول يعني هذا مش شغلي وأنا ما جئت عشان أبحث عن الإسلام؟ كيف واقعكم بالضبط؟
أولا جزاك الله خيرا طبعا على الاستضافة، وربنا يبارك في حضرتك وتبني مبادرات الشباب كلها. فعلا احنا يعني بنحس بتأثير كبير
يا رب،
فربنا يجازي حضرتك خير. وطبعا بالنسبة لسؤال حضرتك، يعني طبعا يعني بالنسبة للشباب نفسهم أي مجال فيه خير الشباب بيقبلوا عليه، بس هما مستنيين بس يتفتح لهم الطريق. فاحنا الحمد لله رب العالمين، ال 500 ده طبعا في سنه، يعني احنا يعني ما كناش نحلم بالرقم ده، بس احنا عارفين ان شاء الله ان اللي جاي كمان اكبر من كده، لان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في اي حاجه فيها دعوه. بالنسبه بقى للجزء اللي هو بتاع الاجانب اللي حضرتك اثرته، طبعا التفاعل بتاعهم مع الفكره بتاعتنا ومع المبادره تفاعل كويس قوي، لان يعني الطريقه اللي احنا بنقابل بيهم الاجانب اعتقد ان هي الحمد لله بفضل الله بتلاقي قبول منهم. احنا بنقول ان الاجانب يعني هم جايين مصر عايزين يتعرفوا على مصر. مصر ديانتها الاسلام، فهو جزء من اللي هو يتعرف عليه ان هو يتعرف على الدين بتاع الشعب اللي هو جاي له، وبالتالي احنا بيبقى ده دايما المدخل، مع ان انت جاي هنا عشان تعرف، فطالما جيت مصر لازم تعرف عن الاسلام. طبعا بالإضافة إن التدريب المتطوعين بشكل قوي على مهارات التواصل، أعتقد دي بتخلي الحمد لله رب العالمين دايما التقبل بيبقى موجود. يعني
طيب الأعداد التي تأتيكم، أو دعني أسأل الموارد البشرية المهندس محمد، الأعداد التي تأتيكم الآن من الشباب هل هي أعداد كبيرة جدا بحيث أنكم تختارون بعضهم، أم أنكم تحتاجون حاجة شديدة ولا تجدون شباب؟ يعني هل في إقبال كبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول
الله. الله
يجزيك خيرا يا شيخ، ربنا يجزيك خير ويبارك فيك.
رب يحفظك.
والله الأعداد اللي بتيجي أعداد كبيرة فعلا، زي ما دكتور سامر قال إن في 500 على أرض الواقع بيشاركونا فعليا.
أنا التقيت ببعضهم وشفنا الدكتور سامر اليوم أيضا زائر معهم.
ولكن اللي بيقدم طلبات تطوع، لأن إحنا يعني ماشيين شوية بعمل مؤسسي، كنت عايز أستطرق شوية في الموضوع ده. ولكن إحنا عندنا طلبات تطوع تفوق دلوقتي من ساعة ما بدأنا المشروع حوالي 1250 أو 1300 طلب تطوع.
عبر النت يرسلون لك؟
عبر الإنترنت وعبر الإيميل وعبر الفيسبوك، عبر كل الوسائل اللي إحنا عاملينها اللي هي السهلة المناسبة لأرض الواقع دلوقتي. العدد ده كله في منهم عنده وقت وعنده جهد يقدر يشارك فعليا في المكتبات. في ناس منهم عندها مهارات ولكن ما عندهاش وقت تيجي تقف في المكتبة أو المكتبات اللي إحنا عاملينها.
مكتبات تقصد المكتبات اللي شفناها اليوم؟
مكتبات دعوية اللي فيها
مكتبات موجودة اليوم في قلعة صلاح الدين وفي غيره فيها كتب، بحيث انكم السائح تستضيفونه عندها وتعطونه بعض الكتب، فانتم في شباب يستضيفون السياح
تمام،
يعني يتلطفون معه حتى ياتي للمكتبة ويكون بعضهم باقي عندها.
مظبوط.
ايش المهارات الثانية اللي عندها اللي في شباب بس ما عندهم وقت؟
بنحتاج شوية حاجات في اللي هي دعائية الاهلا، حاجات دعائية، يعني محتاجين الحاجات اللي تشد السائح لما يجي. محتاجين ناس تدي مهارات تعليمية تأهل الناس اللي موجودة واقفة في المكتبات، لان مش اي حد معدي هيجي يقف ينفع يقف في المكتبات ويكلم السائح، محتاج شوية يكتسب شوية مهارات اللي بنسميها اللي هي مهارات التواصل.
حلو.
بما فيها من لغة الجسد ومن النظرات ومن الحاجات كلها اللي هي
تدربونهم تدريب على هذه.
طبعا
ايه
يعني كان عندنا من حوالي شهر بالضبط كان في مجموعة جاية بتدي Advanced Communication Skills، كان في ناس
عطناها بالعربي
يعني مهارات التواصل اللي هي المتقدمة. كان كنا عاملين في صورة ورشة عمل، كان 20 واحد بس اللي هو اكتر ناس فأهلا متفاعلة، وتم تدريبهم يعني ورشة عمل كاملة. كان حد يعني اخ مصري بس هو متفاعل معنا جدا فأهلا، وكان مستضيف واحد أجنبي يعني من بره، فكانت الحمد لله موفقة جدا يعني.
يعني الآن يا جماعة انتوا تجيبوا الشباب تعلموه حتى لما يشوف سائح كذا قاعد يتأمل في مثلا في منارة المسجد، كيف تدخل معه، كيف تسلم عليه، كيف تبتسم، ايش تعبيرات وجهك، ايش أول كلمة تقولها، تدربون بهذه الدقة
بالضبط بما يحتويه الموضوع. لما تتكلم ايدك تبقى عاملة ازاي وايدك فين، الحاجات اللي هي
يعني لغة طريقة يدك
بالضبط،
لانهم فعلا احيانا عندهم في ثقافتهم بعض الحركات ربما لا يقبلونها.
مظبوط مظبوط. فده طبعا
هذه كم تستغرق منكم التدريب يعني يوم يومين؟
احنا عملنا الاول اللي هي استمارة التطوع، كأنه شغل بالضبط وحد بيقدم فيه. بعد كده عملنا تدريب الكتروني على الانترنت، في شوية عروض تقديمية بما في عرض تقديمي مبدئي عن أهلا عن المشروع، بما في كتاب يمرنوا عن كتاب باللغة الإنجليزية زي مثلا الكتاب توضيحي عن الإعجاز يعمل في القرآن، هو الغرض منه أنه هو يعوده شوية ويدربه على قراءة الكتب باللغة الإنجليزية.
بعد كده يعود الطالب المتقدم
بالضبط.
أنتوا تشترطون فيه يتكلم إنجليزي؟
اللي هيقف، ما انا قلت لحضرتك في ناس هتقف في المكتبات وفي ناس مش هتقف، اللي هو في المكتبات عنده بعض اللغة الانجليزية اللي يقدر يتعامل بها مع الاخرين. بعد كده بنجيبه تدريب عملي وتأهيلي يقدر يتعامل على طول مع السائحين. بيبقى الموضوع ده خاضع بعد كده لبرنامج تعليمي مستمر، محتاجينه يعرف اكتر عن دينه عن الشبهات. انا مش عايز ابعد كمان عن النقطة اللي قلتها لحضرتك في اول لقاء، اللي هو اللي مش قادر يقف على المكتبة، اللي ما عندوش جهد وما عندوش وقت يقف في المكتبات. في ناس عندها مهارات زي التصميمات اللي احنا بننزل حملات ومحتاجين تصميمات. في ناس اللي عندها لا مهارات ولا جهد ولا وقت فبتتبرع بالفلوس. سبحان الله. يمكن انا عشان نقطة الاحتكاك الرئيسية بين الناس قبل ما يتطوعوا وبين المتطوعين، فبشوف ما شاء الله خير كبير جدا، الناس عايزة تشارك باي حاجة حتى التعاطف المعنوي. فما شاء الله خير كثير جدا.
جزاكم الله خير. انا اجزم ان عددا كبيرا من الناس فعلا يحتاج الى ان يسمع ما هو الاسلام، وبعضهم ربما يعني لا يتحرك عنده شيء من يعني من العزيمه لاجل البحث عنه، فلما تاتي انت وتقدمه له، والداعيه هو كالطبيب الناصح الذي لا ينتظر ان ياتي اليه المرضى ليعالجهم، بل هو الذي يذهب ويبذل وقته ويحاول في المرضى حتى يعالجهم. انا بدي استمع منك مهندس طارق لكن بعد الفاصل ان شاء الله. الله يحفظك ايها الاحبه. هذا فاصل قصير وبعدها ايضا عندنا تقرير رائع سنعرضه ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فبصراحة اللي يديها 4 ساعات فجأة نفس المحيط عمره كله بعد سنة ربنا سبحانه وتعالى.
الله
أكبر. الناس بتبقى خايفة انها تخش المجال.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع رحمتك
ضع رحمتك
الى سبيل ربي بالحكمة الموعظة الحسنة جادلهم بالتي هي حرص الإنسان على إصلاح الدين أمر أهمية. بذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعني حرص على إيصال الخير قد استطاعت، إنه لما هاجر من مكة إلى المدينة تعلمون قريش يعني مارست نوع من الإبل، وقالت الذي يأتي برأسه أو كذا نعطيه 100 من الإبل. 100 من الإبل يا جماعة يعني اليوم البعير يساوي يعني قرابة $1,000، بمعنى نعطيه $100,000 الذي يأتي برأسه، والذي يأتي برأس صاحبه أبي بكر نعطيه كذلك. ومع ذلك في أثناء الطريق يمر عليه الصلاة والسلام براعي غنم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فيقف ويدعوه للإسلام، ويدخل بريدة بن الحصيب في الإسلام، ويذهب ويدعو قومه، ويعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب30 رجلا ما يصلون معه العشاء. شوف الحظ، حتى لو أنا في وقت يعني ربما أخشى الرصد وأخاف الطلب وفي طلبات علي وعسكري يلحقون بي، ومع ذلك عند قدرة على أن يدعو إلى الله تعالى. نحن مطالبون حقيقة بدعوتهم في بيوتهم، فما بالك من يأتينا يعني في أماكننا؟ هؤلاء أحق حقيقة بأن نتحدث معهم. أنا قبل أستمع إليك دكتور طارق مهندس طارق، أنا أذكر أحد الإخوة وقف عندنا في الرياض عند محطة بنزين، وكان حريصا على دعوة العمال الهنود والسريلانكيين وغيرهم. فهو يسأل الهندي وهو يعبي بنزين، الهندي يسأله يقول له أنت إيش اسمك؟ فذكر اسمه وقال ما في مسلم. قال لا أنا ما في مسلم. قال إيش أنت لغة؟ قال أنا إندي. قال خلاص أنا أجيب لك كتب عن الإسلام. يقول أول ما قلت له الكلام قال الهندي أنت كذاب. صاحبي ماسك الدرج قال كيف كذاب؟ قال كل سعودي كذاب. قال ليش؟ يقول ظننت في مشكلة على راتب ما استلم راتب. قلت ليش؟ قال أنا خدمت هنا 5 سنوات كل واحد يقول سأحضر لك كتبا عن الإسلام وإلى الآن ولا جاب لك. عيب علينا بصراحة إذا كان هذا الآن في بلدنا، وخمس سنوات يشتغل في محطة وقود، يعني ما هو ليس في مصنع حديد في البر ولا مصنع اسمنت في البر، لا هذا في محطة وقود بمعنى يمر يوميا قرابة 1000 سيارة كلها مسلمون في الغالب، ومع ذلك ما واحد تحرك يعطيه كتيبا عن الإسلام. وفعلا يقول كلهم يقولون نعطيك وانت ما أعطيتني. فهذه مشكلة حقيقة. أنا أقول نحن مطالبون ندعوهم في ديارهم، فما بالك يا أخي من يأتي في ديارنا. المهندس طارق أنت يبدو لي مسؤول في مع الشباب في أهلا في توفير الكتب التي تعتبر هي الوقود
بالزبط.
الحقيقي، وأيضا عدد من السياح يعني هم طبعا القراءة أكثر من عندنا يعني في العادة الأوروبيين، فيعني هم يقرؤونها في الغالب، وبالتالي هو يأخذ الكتاب منك و يقرأه إما أحيانا في السيارة إما في التاكسي ولا في الأوتوبيس أو في الطائرة وهو راجع. إيش نوعية الكتب اللي تحرصون؟
هو الصراحة اختيار المواد الدعوية ده شيء مهم جدا، لأن ما يؤثر في أنا كمسلم ولد في بيئة مسلمة مش هو اللي حيؤثر في النبي. فهذا لازم اختيار المواد الدعوية ومناسبة المواد الدعوية للشخص المدعو، وإمتى يعني ما أقدمه للمسلم الجديد يختلف تماما عن ما أقدمه لغير المسلم.
أحسن.
غير المسلم الملحد مثلا يختلف في طريقة الخطاب وطريقة تقديم المواد الدعوية عن المسلم عن غير المسلم. لا يؤمن بإله وعنده بعض التردد. من يعرف شوية عن الإسلام يختلف عن من لا يعرف تماما. فتوفير المواد الدعوية صراحة ده شيء مهم جدا، والحرص على جودتها وجودة النص وجودة التاريخ والاستماع الى الاراء. يعني احنا الحمد لله بناخد لمسلمين في بلاد الغرب عن طبيعة المواد الدعوية دي، ومن مسلمين جدد يعني تأثير هذه المواد الدعوية يعني بيرجع كده بذاكرته. لو كان مش مسلم وقرأ الكتاب هيرد عليا ازاي؟ وبناخد برضو رأي غير المسلمين انفسهم في الكتب.
كيف تصل تاخد رأي؟ يعني
احنا
تقرأ الكتاب وتقول له راسلنا.
طبعا في طرق تواصل احب نحرص عليها، لانه ممكن يقرا الكتاب ويكون عنده بعض الاسئله. لم يعني ان شاء الله بنحاول نعمل فريق متابعه يعني قوي ويتابع هذا السائح. اذا قرا الكتاب واراد حتى بعض الكتب الاخرى نقدر نبعتها له لبلده، يعني كتب متخصصه او متقدمه.
كم الكتب تقريبا او كم اللغات التي توفرونها للسياح بحسب يعني؟
يعني هنا في القلعة ما يقارب 40 لغة.
40 لغة؟
أيوة
ما شاء الله.
وصراحة تنوع الكتب ده مفيد جدا، لأن احنا مش كل سائح عينه زرق وشعره أصفر يبقى بيعرف إنجليزي. ده يعني
يكون إيطالي يكون
ممكن
ألماني
ممكن روسي ممكن برتغالي، وهم لا يعني مش كلهم بيعرفوا الإنجليزية. فلما بيلاقي كتاب بلغته وطبعا كتاب بجودة عالية ولغة ممتازة صراحة بيفرح جدا. يعني وانا اذكر ان في سائح جالنا المكتبة واعجب بالفكرة بس قال ان انت استحالة هتجيب اللغة بتاعتي. يعني قلت له ايه يعني ايسلندي؟ بهزر معي يعني. قال لي ايوه انت عرفت ازاي؟ قلت طب اللغة الايسلندية هي، تفضل. تخيل فرحته واقباله على الكتاب، ويعني شكرنا واحد واحد وكان مبسوط جدا يعني.
انا شفت اليوم لما صورنا مع الشباب ما شاء الله عليكم انتم حاطين حتى الاعلام، علم بريطانيا هذا انجليزي، الماني هذا الماني، وعلم هولندا هذا ايطالي.
كتب مجانيه باللغه مثلا من ترجمه باللغه الصينيه مثلا. فحتى عشان يتاكد ان هذا كتاب مجاني، وبنحاول نخليه يختار كمان الكتب ويتعامل يعني مع المكتبة بنفسه.
بل التقينا اليوم أيضا بشخص الصيني هذا اللي جاء أسلم وهو سائح ثم رجع بعد ذلك ليدرسها في أنا حقيقة أقول أحيانا أنتم تعطونهم هذه الكتب مثل الذي يعني يمر بأرض جرداء وليس عنده استطاعة أن يجلس ليزرعها فيلقي الحب ويقول اللهم ارزقها مطرا يعني ويمشي. أنت لا تستطيع أن تتابعه في بلدها أحيانا، لكن على الأقل نبين لك ما هو الإسلام. تفضل هذا تعرف إلى الإسلام. لكن يبدو لي أنتم حتى في نوعية الكتب التي تختارونها تكون صالحة لخطاب هؤلاء، يعني في أسلوبها والثقافة التي تتكلم عنها ليس فيها نوع من الهجوم، نوعية المعلومات التي تعطى له هي معلومات جاذبة في الغالب ليست يعني منفرة له. هذا أمر مهم. كان لنا اليوم أيضا كلام عن السياحة في القلعة أيضا وحديث حول ذلك. نخرج لهذا التقرير ونرجع إليكم بإذن الله.
بس اللي هي ايه اول ما قلنا يعني اهلا وجبنا المتبرعين او المتطوعين دول كلهم قلت لهم ادوني 4 ساعات بس في الاسبوع لربنا
زي.
فبصراحه اللي بيديه 4 ساعات فجأة نفسه ان هو بيدي عمره كله بعد كده لربنا سبحانه وتعالى.
الله
اكبر. الناس بتبقى خايفه انها تخش المجال جاست ان مجرد انها بيخش في متطوع شغال معانا بقاله 8 شهور لم نراه، كل البشور بتاعتنا هو اللي بيعملها لنا كل الديزاين بيعملها لنا، واول يوم يجي كله بالمراسله على الانترنت، والنهارده اول يجي النهارده قعد معانا وتعرف علينا وبقى فرحان جدا بوجوده وسط مجموعه من اهلنا وكرهات. فهي بتبدا باربع ساعات بتنتهي ان النهارده معانا اخوه متطوعين ومتطوعات بدون عمرهم كله وقتهم كله لاهلا الحمد لله فضل ربنا.
انتم شغلكم يا شباب بس في اخر الاسبوع ولا ايضا ممكن الاثنين الاحد
اسبوع سبعة ايام
تشتغلون؟
مكتبه شغاله 7 ايام
ما شاء الله ممتاز. من كم الى كم ساعه؟ كم الى كم؟
8 الى 4.
من 8 الصباح الى 4
ورديتين من 8 ل 12 الشباب بتيجي، بعد كده ال 12 ل 4 بيغير. وفي ناس وكتير ناس بتبقى حابه تيجي بيبقى مروح من شغله معدي جنب القلعه يطلع يقعد مع الشباب خلاص بقى مكان محبوب ليه.
والله صدق تحس نفسك موجود هنا. طيب طبعا هم السياح يبدو لي بعد 4 العصر او 5 وخلاص ما يجون.
لا هنا في سيستم معين هنا حتى في السياح الصبحيه من الساعه 8 للساعه 10 بتيجي كميه اتوبيسات كتير جدا جدا، وفي اخر النهار من الساعه 1 لحد الساعه 4 بيرد اتوبيسات بتبقى في نهايه الجوله او في بدايه الجوله، لان في جوله سياحيه اثريه اسلاميه بتطوف مصر كلها. فاحنا بنكون مجهزين في الفلو الاول، كل الكتب جاهزه، البشور جاهز، الكيس جاهز بحيث الناس تخش مع السياح، وفي اخر الوقت برده الناس موجوده معاها، وياما السياح بييجوا يقعدوا هنا ويقضوا اليوم كمان معاهم. في احنا شفنا السياح سابوا الفوق بتاعهم ومسكوا الكتاب وقعدوا يقروا فيه.
عجيب
بفضل الله سبحانه وتعالى.
طيب لكن المشكله انتم اذا تتعاملون في السنه مثلا ممكن مع مثلا مليونين 3 ملايين سائح.
احنا لسه بادئين جديد، احنا عندنا امل السنه دي ان شاء الله رب العالمين هدفنا ما يخشش مصر 15 مليون سائح من غير ما يعرف حاجه عن الاسلام. احنا ماشيين في الطريق باسلوب منهجي باسلوب علمي الحمد لله. مؤسسه الدوله دلوقتي بدات تدعم معانا، بدانا نعمل بروتوكولات تعاون مع الوزارات بحيث انها تدعم هذا المكان، وحلمنا ان المكان الكبير زي مسجد النصر محمد القرون ده يبقى ملتقى لكل واحد عايز يسال عن الاسلام باي لغه. ودي كانت بدايه، كانت مكتبه واحده، النهارده شحنت 3 مكتبات، ستاند كبير، قاعده كبيره، التلفزيون موجود، التلفزيون ده ان شاء الله لو جيت المره الجايه هتلاقي بروجيكتور كبير موجود، هيبقى بعد كده 4 5 بروجيكتور كل حته فيها لغه بحيث الناس تيجي تبقى تشوف الثقافه الاسلاميه الدين الاسلامي على قد ما ربنا سبحانه وتعالى بييسر ان شاء الله.
رب العالمين حقيقه لو تيسر يعني ما اقول تطوير العمل لكن احضار اشياء جديده مثل بروجيكتور كبير بدل ما هو تلفزيون، وتصير سماعات وجلسه اكبر، ويحصلوا هنا مثلا شاي وحركات يعني شعبيه بحيث انهم يعني يرغبون في الجلوس. يعني
كان حلمنا مكتبه واحده بقى عندنا 3 مكتبات في خلال سنه واحده وتلفزيون، السنه الجايه لما حضرنا ان شاء الله هتلاقي المكان ده كله متغير بفضل الله سبحانه وتعالى. وده مش 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 انا، لا الشباب اللي واقفين كل دول هم اللي بيعملوا الكلام ده،
الشهر بيعملوا
خير ربنا يتقبل منهم. وبالاخص
مع هواتف
امام الرشيد
ده امام الرشيد واشهر متطوع معانا يعني
يوسف وحافظ القران ما شاء الله عليك. بعض الناس يحتاج فقط الى حجر يحرك الماء الراكد، بعدين هو احيانا قد يبحث عن الاسلام. وانا اقول ايضا للشباب احيانا قد لا يدخل في الاسلام امامكم، لكن احيانا ربما تساله بعد 20 سنة او 30 سنة وتراه ربما داعيه كبير، تقول له انت كيف دخلت في الاسلام؟ ما هو الحجر الذي حرك الماء الراكد عندك، الامر اللي فجر البحث عن الاسلام عندك في عقلك؟ فاذا به يتحدث عن شاب التقى في هذا المكان ويقول لك انا ما كان لي نية ابحث عن الاسلام ولا اتكلم عنه،
ولا لي نية اصلا ان احد يكلمنا عن الاسلام، لكن لما جئت وكلموني انا بدأت ابحث وانظر. فوالله جزاكم الله خير.
هذه قصة حصلت فعلا.
ايه
ثلاثة جم، اثنين رجالة وواحدة امرأة، راحت لاخونا المهندس احمد عبد القادر.
ايه
فبتقول له عايزين نعزمك على عصير قصب. قال لهم انا ما اعرفكوش. قلت لا انت عارفنا، احنا من سنتين جينا هنا وادت لنا كتب واحنا اسلمنا وجايين نتعلم الاسلام في مصر.
الله اكبر،
فضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب. الله ينفع بكم يا شباب.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك
وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو رحمه للعالمين، وبالتالي ينبغي على امته ان ينشروا مثل هذه الرحمه بين الناس. انا قبل قليل كنت اتكلم عن ان بعض الناس لم يسمع عن الاسلام. انا بنفسي كنت مره في كيب تاون في جنوب افريقيا، فنزلت مع واحد من الزملاء فدخلنا الى مقهى، كان اصابنا مطر ودخلنا المقهى وجلسنا، جاب الجرسون الشاي فسالته قلت له ما اسمك؟ قال اسمي جاك. قلت يا جاك هل سمعت عن الاسلام؟ قال هو از. قلت اسلام؟ قال نو هو از اسلام. قلت ما سمعت عن الاسلام؟ قال لا. فقلت طيب ايش تظن الاسلام يعني؟ قال اي دونت نو. قلت تظن الاسلام يعني هو عمره 35 سنه. قلت تظن الاسلام اسم نجم في السماء، ولا اسم ماركه سياره، ولا اسم فريق كره، ولا اسم دوله، او اسم دين؟ فقال اظنها ماركة سيارة. والله العظيم يا جماعة. قلت انت تمزح؟ قال لا انا جد، هو ماركة سيارة اسمها ايزلام، ماركة سيارة يعني فورد وتويوتا وايزلام. واذا هو لم يسمع الاسلام. طبعا انا لا استغرب ذلك لاني جلست هناك قريب من شهر، افتح التلفزيون كلها قنوات جنوب افريقية انجليزية. لما افتح الانترنت لولا اني مسلم وابحث عن الاشياء الاسلاميه، ولا كان افتح مواقع اصحابي وتويتر والفيسبوك الخاص بهم، ليش اروح ابحث عن الاسلام؟ وبالتالي هذا لما لم يشاهد قناه فضائيه ولم ياتي احد يدعو الى الله او احد او مسلم ربما يدخل عندهم ويتكلم معه، طبيعي يا اخي الا يسمع شيئا عن الاسلام. انا اجزم ان عدد من السياح الذين يجيئون الى سواء الى مصر او يذهبون الى المغرب او الى ماليزيا او الى اندونيسيا مليئه بملايين السياح او الى غيرهم البلدان، يأتي ومثل ما ذكر الدكتور هو يأتي ليتعرف على كالتشر البلد. طيب ليش ما نعرف على ديننا أيضا؟ كما أنك تعرف مثلا أن المصريين يأكلون الأكلات الفلانية ويشربون القهوة بالطريقة الفلانية ويسوقون سياراتهم بالطريقة الفلانية، أيضا اعرف أنهم يصلون بالطريقة الفلانية. طيب ليش ما كما أنه يعجبك الطعام فربما تأخذ مكوناته وتأكله أيضا وأنت في بلدك، كذلك يا أخي تعلم هالعبادة ربما تطبقها هناك. ذلك هو من أوجب الواجبات علينا. ودي أسأل عن استقطاب الشباب مهندس محمد، هل تشترطون شروطا معينة فيه أو في الفتاة؟ يعني مثل لو جاءتكم بنت تحب الإسلام وتريد تخدم الإسلام بكل ما تستطيع لكنها متبرجة وجايتكم بالبنطلون والبلوزة وكذا، وقالت أنا والله ودي أتكلم مع السائحات عن الإسلام وأعطيهم من هالكتب، أنتم ترفضون هذا عادة؟ تشترطون تكون محجبة؟
زي ما قلت لحضرتك احنا اتجهنا في الأول لعمل مؤسسي شوية. وأسسنا بعض اللجان المشرفة على الأنشطة المختلفة في المشروع، لأنه ما عادش نشاط واحد وقوف مجرد وقوف متطوعين في المكتبات وبس. عندنا كمان لجنة سميناها اللجنة الشرعية. اللجنة الشرعية قائمة على إن هي تشرف على أنشطة اللجان الأخرى وتشوفها موافقة للشريعة أو ماشيين صح ولا ماشيين
غلط. ايش اللجان اللي موجودة؟
لجنة الكتب اللي هي مسؤولة عن الكتب والطباعة والترجمة، لجنة المكتبات اللي هي مسؤولة عن المكتبات والأماكن اللي هي موجودة فعليا بما فيها من متطوعين، يعني قصدي السايتس أو المواقع اللي موجودة في المكتبات. لجنة الموارد البشرية مسؤولة عن المتطوعين وتأهيل الكوادر والتعليم. في لجنة التعليم الموقع ليها برنامج التعليم المستمر او تدريب المتطوعين. في لجنة المسلمين الجدد اللي هو متابعة المسلمين الجدد واحتوائهم في المجتمع وتقديم الخدمات والرعاية ليهم
بعد اسلامهم،
بعد اسلامهم
متابعتهم عبر الانترنت.
سواء عبر الانترنت او في مصر لو في حالات اسلام في مصر او ناس جايه تدرس في مصر او كده. وفي لجنه شرعيه اللي هي القائمه على الاشراف على اصدار الفتاوى او استقطابها او الحصول على الفتاوى من المصادر الموثوق فيها، واللي هي الاشراف المباشر على انشطه المشروع والتفتيش عليها فيما يخص الموافقه من الشريعه او من عدمه. ارجع تاني للسؤال على سؤال حضرتك، الاجابه على سؤال حضرتك، الاشتراط في المتطوعين اللي هيقفوا في المكتبات في شروط معينه طبعا، لانهم بيمثلوا في نظر السائح
المؤسسه
نعم
يمثلون
ويمثلوا قبل كده الاسلام. فمش هينفع نتكلم عن مكانه المراه في الاسلام وليه الحجاب، يعني مش هنقدر نديله كتاب بيقول ان اهميه الحجاب في الاسلام ليه، واقف واحده متبرجه اللي تديله الكتاب. فالمتطوعين اللي واقفين في المكتبات لهم شروط خاصه طبعا، لانهم بيمثلوا في كلامهم وفي حركاتهم وفي هيئتهم الاسلام. زي ما قلت لحضرتك ان في خير كتير وفي ناس عندها جهد حتى لو هم مش على قدر كافي من الالتزام، حتى لو كانت متبرجات وتقدر تساهم، عندها مهارات بتحب الدين، ما زال بتحب الدين، هي يعني كلنا عصايا يعني ربنا يهدينا جميعا، ولكن هي ما زال بتحب الدين وعايزه تساهم في حاجه، بس تقدر تساهم عليها من خلال الانترنت، تقدر عندها مهاره تصميم الجرافيكس مثلا او كده، فتقدر تشارك. ولكن الوقوف الوقوف على المكتبات طبعا ليه شروط خاصه ما نقدرش نقبل بأقل منها.
لكنها تستطيع أنها تصنع شيئا، تستطيع
طبعا
أنها تعمل
طبعا.
بإذن الله تعالى إذا ارتباطها بالعمل الدعوي والعمل الإسلامي بإذن الله تعالى يكون مؤثرا فيها. دكتور، هل في أحد ممن جاء يعني ربما أسلم خلال الجلسة، يعني شاهدتوه يعني جاء وأخذ الكتاب وقرأ؟ أنا اليوم حدثوني الشباب لما التقيت بهم أنهم يعطونا أحيانا بعض السياح الكتاب، فيتفاجؤون ان السائح جاء وجلس على كرسي او جلس على عتبة وجلس يقرأ الكتاب ربما لمدة ساعة وعينه في هذا الكتاب. هل في احد ربما اسلم خلال، يعني ممكن اعطيته اليوم جاء بكرة اسلم، او ربما اسلم بعدها بساعة وقال يا جماعة انا من زمان ابحث عن هذا الدين الذي بهذه التعاليم وهذه الراحة؟
هو كان في مرة اخ الماني، يعني هو كان جه عندنا هنا في المكتبة فخد الكتاب قعد قرأ شوية، ف يعني حس ان هو يعني في حاجة يعني حس ان هو اتأثر، فابتدى يتكلم ان هو لا عايز كتب اكتر، فساعتها ابتدينا نتكلم مع المهندس طارق لا احنا عايزين كتب ادفانسد شوية، فقدرنا نجيب له حاجة متقدمة اكتر متعمقة اكتر في الاسلام، والحمد لله لحقناه وصلنا له في الفندق قبل ما يسافر بفضل الله عز وجل. بعديها بحوالي اسبوعين جالنا يعني المرشد السياحي اللي كان معاه كلمنا بلغنا ان هو الحمد لله يعني اعتنق الاسلام.
والله
فيعني طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، ده فضل ربنا. بس زي ما حضرتك ما قلت ان هو فعلا يعني حته ان احنا بنرمي البذور وعارفين ان شاء الله باذن الله النتيجه هتبقى اكبر من اللي احنا هنقدر نشوفها بعينينا.
الله ينفع.
وفي الاخر هو يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا بالتبليغ، يعني فاحنا علينا ان احنا نبلغ، وربنا سبحانه وتعالى يعني
هو
يعني
هداية. يعني ان عليك الا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. عسى الله يجزيكم خير. معنا فاصل برجع لك يا مهندس طارق. ايوه الاحبه، هذا فاصل قصير، انا ساعود بعده باذن الله. سنتحدث عن الحاجه للكتب، نقل هذه الفكره الى بلدان اخرى، كيف يمكن التواصل ايضا مع الاخوه جزاهم الله خير، لكن هذا بعد هذا الفاصل القصير باذن الله.
كان يريد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يلا بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ان يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك
ضع بصمتك.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الإنسان إذا كان له بركة حقيقة على السائح الذي يأتي إلى بلده، له بركة على مسجده الذي يصلي فيه، له بركة مع والديه، له بركة على أصحابه، يعني له بركة في كل شيء. هذا بلا شك يا جماعة أنه يؤجر أكثر من غيره الذي لا يهمه أن يكون مؤثرا في الآخرين. قبل ما أسمع منكم مهندس طارق، أنا أذكر من باب تبليغ الإسلام إلى الآخرين، زرت مرة أحد المشايخ الكبار في السن، عمره قريب من 70 أو 80 سنة، في أحد المناطق في المملكة، له جهد في الدعوة قديم يعني، وكنت أسمع به. الآن مع كبر سنه ربما أصبح يعني أضعف ناحية السفر، الشاهد طلبت منه أن يذكر لي بعض تجاربه، فذكر أنه ذهب مرة إلى كوريا ليشارك في افتتاح مسجد في سيئول. يقول فلما دخلت وإذا المدعوون إلى المسجد مفتي البلد والسفراء المسلمون وكذا، قلت طيب يا جماعة وين أهل البلد حتى نعرفهم بالإسلام؟ فإذا الجماعة اللي موجودين كلهم رسميين، بس نفتتح ونصور ونطلع المسجد، صلى فيه أحد ولا ما صلى أحد ما في مشكلة، له جهد في الدعوة ولا ما له جهد في الدعوة ما في مشكلة. يقول فخرجت وأخذت أدعو الناس للدخول، لأن باللغة الكورية تعالوا ادخلوا. فقلت هل تعرف كوري؟ قال لا والله ما أعرف لا كوري ولا إنجليزي، لكني كنت أناديهم بيدي. وأربعة شباب جاءوا ووقفوا وأخذوا ينظروا للمسجد وكذا، فقلت لهم يعني ادخلوا، فأبوا أن يدخلوا. يقول فأخذت أشرح لهم الإسلام، قلت ما شاء الله تتكلم كوري، قال لا إنجليزي، قال لا. قلت كيف تشرح لهم الإسلام؟ قال بالإشارات، أشر للسماء وأقرأ عليهم قرآن وكذا، ثم أحضرت كتبا وأعطيتها لهم. يقول وبعدها بعشر سنوات كنت في المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، وإذا رجل يأتي إلي شاب يقول ما أدري كوري أو ياباني أو صيني أو كذا، يعني في هذه الشكل، يقول أقبل وسلم عليه وقبل رأسي ويتكلم باللغة العربية الفصحى ويدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. يقول فقلت له أنت أين رأيتني؟ يعني أنا ما لي جهد في التلفزيون ولا لي، يمكن رأيتني في مجلة مرة. قال لا أنا اهتديت على يدك. ثم ذكرني أنه التقى بي تلك السنة في كوريا، قال ونحن الأربعة أسلمنا، أنا أدرس هنا في الجامعة الإسلامية وصاحبي الآخر يدرس في الأزهر، وذكر الاثنين أيضا وأنهم أسلموا. فأنا أقول يا جماعة أحيانا أنت لا ترى النتيجة، الذي يتبرع بقيمة الكتاب، لو جاءكم واحد قال يا جماعة إيش أكثر كتاب تحتاجونه، قلتم والله هذا الكتاب مثلا كتاب إبراهيم رجب مثلا عن إعجاز العلمي وكذا، هذا مترجم إلى 40 لغة وترى له تأثير، لكن الكتاب طباعة فاخرة وملونة وتكلف مثلا 3 جنيه. قال طيب هذا يا جماعة طباعة 1,000,000 نسخة، أنتم يأتيكم سنويا تقريبا 15 مليون سائح، طيب هذه طباعة 1,000,000 نسخة، وربما يا أخي أعطيت هذا الكتاب لأحد واهتدى وكتب الله تعالى الأجر لذلك الرجل وهو لا يعلم بهذا. ولذلك يبدو لي أنتم مهندس صارق على حاجة شديدة جدا للكتب
طبعا،
وأحيانا تريدون أن توسعوا نشاطكم، لكن تعلم أن توسعة النشاط معناتها زيادة كتب للتوزيع
طبعا.
طيب كيف تستطيعون تغطون هذا عادة؟ هل
يعني احنا بنحاول نتكامل مع المؤسسات الدعوية على مستوى العالم والمراكز الاسلامية والناس المهتمة بالدعوة على مستوى الافراد والمؤسسات، والحمد لله احنا يعني بنتواصل معهم وبنحدد الكتب اللي احنا محتاجينها، والحمد لله احنا بنعمل دراسات واحصاءات يعني
اكثر الكتب تأثيرا،
اكثر الكتب تأثيرا، والمواسم السياح يعني مثلا السائحين اليابانيين بيأتوا في اشهر معينة، البولنديين في اشهر معينة، فده الحمد لله احنا بنسجل الكلام ده بحيث الاحصاءات دي بتفيدنا في خطة الطباعة في السنة الجاية، فاحنا بنقدر نوفر نوعيه يعني نوفر معلومات عن نوعيه الكتب واعدادها، وحتى الحمد لله الكتب بتاعتنا كلها بتبقى واخده تصريح من الازهر الشريف.
ممتاز.
فطبعا الحمد لله رب العالمين مجمع البحوث الاسلاميه، فامكانيات كبيره الحمد لله. احنا بنحاول نتوسع زي ما حضرتك قلت على مستوى الجمهوريه بس، مش الاماكن الاثريه فقط، اي تجمعات للسائحين على مستوى مصر فيها الاقصر واسوان والغردقه وشرم الشيخ واماكن كتيره جدا، حتى على مستوى المراكب السياحيه اللي بتلف العالم عندهم فرصه كبيره للقرايه.
المراكب السياحيه اللي تلف العالم،
ايوه، بينزلوا مثلا في الاسكندريه او بورسعيد زياره قصيرة او خاطفة او حتى لمدة ساعتين،
البواخر الكبار
طبعا
جدا اللي فيها فندق ومسابح ونوادي واسواق الى اخره،
ممكن تعود اشهر في تلف العالم يعني، ففي وقت
هذه تقف عند الاسكندرية مثلا لمدة يوم
مثلا،
يلا انزلوا اتفرجوا بعدين ارجعوا.
سبحان الله.
انتم على طول تستلمونهم بالكتب؟
نحاول قدر المستطاع زي ما حضرتك قلت ان ده كل ده يعني تطلب توفير الكم الكافي من الكتب.
كم تقريبا توزعون شهريا؟ ممكن نقول 50,000 60,000 80,000.
يعني لسه هو طبعا يعتمد، احنا لسه في البداية وزي ما حضرتك قلت لسه مش عارفين نتوسع كامل الطاقة، فممكن على لو السنة اللي فاتت ممكن نقول اكتر من حوالي 20,000 مثلا في الشهر.
في الشهر. اوه ما شاء الله.
ده بس ده في يعني في بداية في اول سنة من وحضرتك عارف ان الظروف لسه السياحة في مصر لسه مش بكامل قوتها، فما بالك يعني سبحان الله ممكن ده كانت فترة اعداد لينا يعني، وربنا نكون مستعدين ان شاء الله.
احسنت. انا شفت اليوم الشباب ايضا اعطوني مجلة وكنا صورناها في التقرير، اسمها أهلا
مجلة أهلا،
وأظن إيش سموها، وحدات دعوية أو كذا،
حدوتة دعوية،
حدوتة
دعوية،
دعوية
حدوتة يعني حكاية باللغة،
حكاية دعوية. طيب هذه الشباب هم اللي قائمين عليها ولا لا؟
الشباب ما شاء الله قائمين عليها بكل تفاصيلها ما شاء الله، عاملين خطة عمل كاملة. يعني عندنا ما شاء الله في رئيس التحرير للمجلة، هي عاملة خطة عمل كاملة دكتورة لمياء، من أول خطوة لحد آخر خطوة، في مراجعة شرعية ومراجعة لغوية ومراجعة إبداعية. طبعا المجلة يعني احنا هي أول لما اطرحت كانت فكرة، فيعني بعض احنا ما شاء الله يعني روح الشباب في المتطوعين، احنا ما يعني اللي احنا خدنا عهد على نفسنا احنا ما نوقفش أي فكرة، نديها الفرصة ونشوف ايه اللي هيحصل. فلما طرحوا الفكرة قلنا يعني نشوف، فبفضل الله عز وجل لقينا في وقت قصير قوي عملوا العدد الاول، فقلنا يعني خلاص يعني ممكن يبقى هي، فالحمد لله رب العالمين عملوا العدد التاني، والحمد لله يعني المجلة يعني لقت قبول كويس قوي. الهدف من المجلة ان احنا نوصل مفهوم الدعوة، لان احنا قلنا يعني احنا عايزين ان الاجانب اللي بيجوا، اي اجنبي بيدخل مصر لازم ان شاء الله باذن الله يوصلوا الاسلام من خلالنا، وفي نفس الوقت ان احنا المسلمين كلهم والعرب نوصل لهم مفهوم الدعوة، ان ده جزء رئيسي في حياتنا. يعني اي شاب واي واحد في الدنيا يعني المفروض ان هو يبقى مفهوم الدعوة دوت حاجة بيفتكرها كل يوم اول لما يصحى من النوم، هو هيدعو الى الله ازاي. فيمكن هو ده المفهوم بتاع المجلة، ان احنا يعني نخلي فكرة الدعوة وسيلة لكل الشباب ان شاء الله ان هم يقدروا.
طبعا المجلة هذه موجودة من خلال النت فقط ولا تطبع؟
هي موجودة من خلال الانترنت، احنا ان شاء الله قلنا اول 5 اعداد باذن الله هتبقى يعني انترنت فقط، بعد كده ان شاء الله بندرس بقى طباعتها بعد العدد الخامس ان شاء الله، بحيث ان الشباب، لان هم الشباب اللي بيعملوها، فهم يعني ان شاء الله باذن الله بعد ما يكتسبوا الخبرة الكافية باذن الله نبقى يعني قادرين ان شاء الله ان احنا بحى يعني، وان شاء الله تلقي قبول كويس.
اسأل الله لا يحرمكم من اجر، هو حقيقة بلا شك ان جهد مبارك، والانسان اذا استطاع ان يعني ان ينشر قد استطاع ان يؤذى، يعني اعتبر يوم من خلال حقيقة تعاملي مع عدد من الدول الذين غير مسلمين، منهم عدد كبير جدا سمع عن الاسلام اسما فقط ولا يدري ما هو الاسلام، وانا قد قابلت اعداد كبيرة لا يحمل في قلبه حقدا عليك بالذات، حقدا على الاسلام، لكن يرى انا مسيحي وانت مسلم وذاك يهودي، ويعني كلنا نعتز بوجود لا الى اخره، ولا يدرك ايش الاسلام وتعاليم الاسلام. وهناك مجموعات منهم سمعت عن الاسلام سيئا، سمع الاسلام من خلال ما يجوزه الاعلام الغربي احيانا، من او احيانا من بعض الامثله السيئه التي راها من المسلم. راى مسلما مثلا سكن بجانبه يسكر كل يوم ولا بينه وبينه مشاكل، وبالتالي خلاص سمع الاسلام من خلال هذا، هذا نوع اخر ايضا يحتاج الى توضيح. في نوع ثالث منهم سمع الاسلام وعرف تعاليمه، لكنه ما عنده معارضة له، لكن يرى ان هذا دين، والنصرانية دين، واليهودية دين، والهندوسية دين، انت اختار الذي تريد. النوع الرابع واعتقد انه اقل من غيره، الذي سمع الاسلام وعنده عداء لذات الاسلام وبغض لذات الاسلام وبغض للمسلمين، واذا رأى مسلما ربما يعني يتمنى قتله. انا من خلال معاشرتي في سفري لعدد من الاوروبيين والامريكان وغيرهم، ارى ان الشعوب، لا اتكلم عن حكوماتهم اللي احيانا تتخذ قرارات معينة ضد المسلمين، لكن اتكلم عن الشعوب، انهم لا يحملون في غالب الاحيان حقدا على الاسلام لذاته، هم يعيشون هكذا، بل بعضهم ربما لا يدري ايش. انا تعجبت من تقرير ايام رئاسة بوش، اطلعت عليه، تقرير مترجم امريكي، واذا 9% من الشعب الامريكي لا يعرف من هو الرئيس، تخيل 9% لا يدري، ما يدري هو بوش ولا كلينتون اللي قبله، ولا ما يدري من هو الرئيس، هو لا يهمه هذا الموضوع، هو يشتغل في مزرعته او يشتغل في رعي غنمه ولا عنده بقرة او غيره، وبالتالي لا يهمه ذلك. فاقول امثال هؤلاء الذين يأتون سياحا لهم حق كبير في محاولة تعريف ما هو الاسلام، ولا ما اسلم، هذا قضية اخرى، مع انني اعلم ان يتعلم الاسلام ويقرأ عنه ويوافق، يعلم انه وافق فطرته في قلبه وجد نفسه السمكة التي خرجت منها، عرف ما هو الاسلام، كثير منهم سبحان الله سيكون على تام. ايوة هذا جهد لبعض الشباب متميز حقيقة، وهي تجربة رائدة تدل على ان الناس يحتاجون حقيقة الى من يأتيهم بالاسلام الذي بالإسلام، أن تعرفه بالإسلام، يعني أقم عليه الحجة مثل ما يقال، ثم بعد ذلك جل وعلا من يشاء أخرج رأي شباب ونعود بإذن الله.
في كل أوراق الحياة بصمات خير.
هذا من وين؟ Which country؟ من وين؟ الصين. From China. تكلم عربي؟
أدرس اللغة العربية هنا.
ما شاء الله. منذ متى؟
هو يتكلم الإنجليزية؟
يتكلم الإنجليزية. زين. How long you here in Egypt؟
One year.
One year.
سنة واحد تقريبا.
سنة واحد. ممتاز. منذ متى تدرس العربية؟ متى بدأت؟ How many months you study Arabic؟
نصف سنة ممكن.
نصف سنة. ما شاء الله. إن الأزهر أو
في جامعة القاهرة.
ما شاء الله بارك الله الحمد لله. هو أسلم هنا.
أسلم هنا.
ما شاء الله.
ناقش الشباب.
نعم.
ما شاء الله.
أنا مسلم.
الحمد لله. الله أكبر.
إن شاء الله.
جاء سائحا.
زائرا ثم أسلم في هذا المكان.
جاء أول شيء جاء وأسلم هنا.
أسلم في هذا المكان.
زين.
Can you tell us the story for the Muslim here to Sheikh?
How did you become Muslim? Yes, what's your story?
I think I met.
If you can talk Arabic, that's better for me. For me and for my friends. Okay, English. Yalla, English.
Yeah, I think I met many friends, teachers. They are Muslims, and I think they are ambassadors of Islam. Yeah, they didn't actually send me the message of Islam, but I actually learned a lot from their behavior, like. Their way towards their life, their work, their study, their friends, family. Yeah.
Alhamdulillah.
I think that's quite amazing. Yes.
Don't you like Islam?
Yes, yes. And that's why that's what motivates me to study Islam. Like at first I want to study Arabic language in order to know the general culture or politics, economics here. But then I found what really attracts me is the Islam.
Okay, yeah. when you finish your study here in Egypt,
mm-hmm.
what's your plan in the future, inshallah?
I want to be
in China.
I want to be a researcher.
Yes, but when you was in China, nobody talked to you about Islam there.
We have many Muslims in China.
Yes.
But you see, the problem is we have many ethnic minority groups, and there are 10 ethnic minority groups that belongs to Islam. Like they are born Muslims. And most of the Chinese people tend to think, well, if you talk about Islam or Muslim, that's their affairs.
Mm-hmm.
It's not about us. And some of the Chinese Muslims, they're also giving a misperception to other Chinese. They think like, well, you can convert to Islam, but you can never be as good as us because you're not born Muslim.
Uh-huh.
Yeah, but actually this is not the case.
Alhamdulillah. Inshallah, we'll be very big da'iyah.
Yeah.
Very big imam, inshallah, in China.
في كل أوراق.
بارك الله فيك. هذا لازم تزوجونا في مصر. صحيح. عشان يرتبط ارتباطا أكثر.
إن شاء الله.
I suggest for them to search for you, inshallah, good wife from Egypt. inshallah. جد والله عشان إذا ارتبط بالبلد وصار له زوجة منها أنه يتعلم العربي أكثر ومنها أنه يرتبط بكم أكثر.
إن شاء الله.
So I think good idea.
في آخر من أهلنا معه على طول مش دلوقتي خالص أخونا حسام وكرهوت ومرأي على طول إن شاء الله ربنا بدأ يصلي الحمد لله الحمد لله سبحانه.
بارك الله فيك. Can you read Quran good?
Currently, I just finished reading the English one. Yeah, and I can.
Can you read now? I want to listen hear from you. Can you read Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim?
Yeah,
Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah.
No, I wanted Alhamdulillah Rabbil Alameen.
Oh, I'm sorry. I think it is beautiful, but.
Okay, okay, okay. Anyway, but read it. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Rabbil Alameen.
Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin.
Aywa.
إياك
إياك
نعبد
نعبد وإياك
نستعين
نستعين
اهدنا
اهدنا
الصراط
الصراط
المستقيم
المستقيم
صراط
صراط
الذين
الذين
أنعمت
أنعمت
عليهم
عليهم
غير المغضوب عليهم
غير
غير المغضوب
غير المغضوب
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 عليهم
عليهم
ولا الضال
ولا الضال.
الله أكبر
الله أكبر.
عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك
ضع بصمتك.
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنا حقيقة أدعو الجميع إلى دعم أي مشروع يدعو إلى الخير، يدعو إلى الرحمة بالناس، يدعو إلى بيان عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هي وصية للشباب العاملين مع الإخوة في أهلا وكذلك في غيرها من المجالات، وهي أيضا دعوة للجميع إلى دعم الإخوة من خلال الكتب أو التبرع بقيمة المكتبات أو غير ذلك. الذي يريد أن يدعمكم كيف يستطيع أن يصل إليكم؟ عندكم صفحة في الفيسبوك أظن، إيش اسم في صفحتكم؟
هي facebook.com أهلا دوت فولنتيرز أهلا دوت فولنتيرز طيب. أهلا AHLAN دوت فولنتيرز VOLUNTERS.
طيب لو أراد واحد يدخلها عن طريق جوجل إيش يكتب في جوجل؟ يكتب اسم الصفحة
أهلا
يكتب فريق أهلا مصر
أهلا أهلا بالإنجليزي AHLAN
وبالتالي هي بالإنجليزي صفحتكم
بالضبط التايتل بس بتاعها العنوان بتاعها بالإنجليزي
بس والعنوان الكلام اللي جوه بالعربي
الكلام اللي جوه بالعربي دي اللي هي موجهة للمتطوعين إنما إحنا عندنا صفحة تانية موجهة للأجانب اللي هو لما بيمشي الأجانب لما بيمشي من هنا في صفحة أهلا دوت إكسبلور دي صفحة
اللي يريد يتواصل معكم بدعم بكتب بغيره بترجمة أو يطلب منكم الفكرة أو نحوه يتواصل من خلال الصفحة
من خلال الصفحة.
الله يجزيكم خير وينفع بكم ويحفظكم وأنا كنت راغبا نسمع منكم أكثر لكن الوقت ضاق عنا. أسأل الله لا يحرمكم الأجر، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته وأن يجعلنا وإياكم رحمة للعالمين. بارك الله فيكم ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.